الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في جامع العلوم والحكم، وصلنا إلى الحديث 14 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث خرجه في الصحيحين من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود، وفي رواية لمسلم: التارك للإسلام، بدل التارك لدينه، يعني بدل قوله لدينه. وفي هذا المعنى أحاديث متعددة، فخرج مسلم من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن مسعود، وخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. وفي رواية للنسائي: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القود، القصاص يعني، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل. وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس وأبي هريرة وأنس وغيرهم، وقد ذكرنا حديث أنس فيما تقدم. وفيه تفسير أن هذه الثلاث خصال هي حق الإسلام التي يستباح بها دم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين. يبقى ثلاث أسباب يقتل بهم أو يستباح بهم الدم: الثيب الزاني، النفس بالنفس، يعني إذا قتل نفسا مؤمنة، أو مرتد. وهذه مهمة لأنه الآن ينكرون حد الردة، يعني بعضهم الآن زي الترابي أو غيره ينكرون حد الردة، ويقولون بأنه بأن حد الردة يعني ما فيش دليل عليه أو شيء من هذا القبيل، بينما هو ثابت في في الأحاديث، وأجمع عليه العلماء انه من دخل الاسلام هو يدخل بحريته، لكن مش واحد يدخل ويخرج زي ما هو عاوز، يصبح عليه التزامات، وبالتالي ان ارتد فحكمه حكم حكم القتل. فهذه من المسائل اللي هي اصبح الان فيها تشكيك كبير، لان الغربيين ما بيعجبهمش، وفي بعض الناس يعني حسهم عند الغربيين ايش يعجبهم في ديننا تكلموا فيه واطالوا الكلام، وان عابوا شيئا من ديننا إما سكتوا عنه وإما أنكروه وإما أولوه، إن كان في القرآن أولوه، إن كان في السنة طعنوا فيه وقالوا لم يصح وليس عليه دليل وكذا، وحتى لو كان في الصحيحين. وهذا ليس مقياس، يعني أصبح الغرب هو مقياس صحة الدين، والغرب منحرف، يعني الغرب منحرف فاسد يمكن بإجماع الناس، وهم ليسوا في حياة سعيدة حتى حتى يحسدوا على ذلك. ولذلك الأولى أن الناس تتبع تتبع دينها، واللي عجبه عجبه، واللي مش عجبه ما يدخلش، يعني ما لا إكراه في الدين. يعني الغربيين عجبوا دخل وشهد الله إلى الله والتزم بالدين، ما عجبه ما احنا لا نكره أحدا، لا إكراه في الدين، يبقى على نصرانيته ما حد هيكرهه، لكن الناس هتدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتوضح الدين، فمن قبل فبها ونعمت وأصبح مسلما، له ما على المسلمين وعليه ما عليهم، وإن لم يقبل لا إكراه في الدين في تلك الحالة، ولكم دينكم ولي دين. قال: وأما هيبدأ يتكلم عليها واحدة واحدة. أما زنا الثيب فأجمع المسلمون على أن حده الرجم حتى يموت، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية، وكان في القرآن الذي نسخ لفظة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، يعني ده من منسوخ من منسوخ اللفظ، لأن هم من برضو بعضهم ينكر حد حد الرجم، ويقولون أنه لم يرد في القرآن. طيب ولو لم يرد في القرآن فرضنا، لكنه ورد في السنة وتواتر في في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورجم النبي، خلاص فأنت مطالب بالكتاب والسنة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقد استنبط ابن عباس الرجم من القرآن من قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. مقصود أنهم كانوا يخفون الرجم. قال: فمن كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن. ده كلام ابن عباس من حيث لا يحتسب، ثم تلا هذه الآية وقال: كان الرجم مما أخفوا. خرجه النسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد. والقصة مشهورة لما زنى يهودي بيهودية وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا احكم بيننا. فقال إيش الحكم عندكم؟ فكانوا هم إيه، فوضع أحدهم يده على إيه، على الرجم، وقال حكمهم عندنا أن يسخموا ويفضحوا، يعني لا يعملوا بالسواد وإيه يجرسوهم زي ما بنقول، أو إيه أو يعني يفضحوهم، ها عادة يقال تمثلوا بهم بعد القتل، ولكن هذا هنا يقول في آل صنعاء دردحوا بهم أو يجرسوهم عندنا أو يفضحوهم، يعني ركبوهم بعض الأحيان حمار مقلوب ويجر عق والديه ويمشوهم الجهال يرجموهم أو يصيحوا وراهم يمشوهم، كانوا قد كانوا يفعلوا إيه من قبل يبدو في الملكية هذا الإيه هذه الأفعال كما يحكي لنا القاضي العمران. فالنبي قال لا، فارفع يدك، فوجدت إيه الرجم إنه موجود عندهم في التوراة، فده يدل على أن الرجم كان موجودا عندهم. وجاءت الآية يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون، فابن عباس اللي كانوا يخفونه ده هو الإيه هو الرجم، تمام، من الكتاب يعفو عن كثير. فمن كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. ثم تلا هذه الآية وقال كان الرجم مما أخفوا، خرجه النسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد. ويستنبط أيضا من قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا، إلى قوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. وقال الزهري بلغنا أنها نزلت في اليهوديين الذين رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني أحكم بما في التوراة وأمر بهما فرجما. وخرج مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب قصة رجم اليهوديين، وقال في حديثه فأنزل الله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وأنزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في الكفار كلها. وخرجه الإمام أحمد وعنده فأنزل الله لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه، يعني يتواصل ويقول لو حكم لكم بكذا اقبلوا منه، ما حكمش به فلتوه. ويقولون ائتوا محمدا فإن أفتاكم بالتحميم والجلد، تحميم كما قلنا التسويد من الحميم، انه ايه سودوهم بالايه بالسخام او بالفحم، بالفحم هذا تمام، ويجلدوهم او يضربوهم بدل ما يقتلوهم فخذوه. وان افتاكم بالرجم فاحذروا، الى قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، قال في اليهود. وروي من حديث جابر قصة رجم اليهوديين، وفي حديثه قال فانزل الله فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم، الى قوله وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وكان الله تعالى قد امر اولا بحبس النساء الزواني الى ان يتوافاهن الموت، ده حكم اولي، او يجعل الله لهن سبيلا. ثم جعل الله لهن سبيلا، ففي صحيح مسلم عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. البكر بالبكر يعني اذا زنى البكر بالبكر، الرجل بكر والمرأة ايه بكر، فدول فيهم الايه الجلد والتغريب، تمام. والتغريب اختلف فيه لانه في بعض الروايات لم يرد، وايضا في بعض الروايات لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الايه الحوادث. ولذلك بعض العلماء قال ان التغريب ده اجتهادي، يعني يعتبر من الايه مما يحكم فيه الحاكم بحسب المصلحة، لان بعض الاحيان تغربوا يزداد فسادا، والمرأة ربما لا يستطيع أن يغربها، يعني يوديها بلد تانية اللي هو ما يسمى بالنفي. فبعضهم قال ده إيه ليس من ضمن الحد، وإنما الحد هو الجلد، أما هذا فهو نوع من التعزير، والتعزير يمكن أن يحكم به الحاكم أو لا يحكم، زي يحبس أو يغرم شيئا أو ينفيه إلى بلد تانية، يودي مثلا هو من صنعاء يوديه في عدن، يحكم عليه أنه يبقى في عدن سنة كاملة ما يدخلش صنعاء، او بعض الاحيان حتى خارج البلاد في بلد مسلمه اخرى، زي ما كانوا تقريبا ينفون الى زيلع وبعض الايه وبعض الاماكن في ايام الملكيه، حتى يقول فلان زيلع به، يعني يودوا ايه زيلع كنفي، وهكذا كان النفي ده موجودا لكن الان لم يعد موجودا، تمام. بس هنا دول ليسوا حدين اللي هو الجلد والتغريب، الجلد والرجم لا، لان لا يجمع، لانه الكبرى يدخل تحتها الصغرى، الآن أنت تقتله إيش بعدها، فيكفي يعني إذا قتل، يعني افترض أن عليه حكم بقطع اليد وعليه حكم بالقتل، خلاص هيقتل وخلاص، يعني زي الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى يعني. فايش فايدة قطعه او فايدة ايه شيء هو ادنى من الايه من العقوبة الكبرى، فان كان عقوبة الكبرى موجودة فخلاص هي تنهي ايه تنهي بقية العقوبات لانها ما فيش اكبر منها. قال قد جعل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وقد أخذ بالظاهر هذا الحديث جماعة من العلماء وأوجبوا جلد الثيب 100 ثم رجمه كما فعل علي بشراحة الهمدانية. وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير إلى أن كتاب الله فيه جلد الزانيين من غير تفصيل بين ثيب وبكر، لكن المعمول به أنه يعني إيه لا يجمع عليه، لكن ده الشهاد. وجاءت السنة برجم الثيب خاصة مع استنباطه من القرآن أيضا، وهذا القول هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق، وهو قول الحسن وطائفة من السلف. وقال الطائفة منهم إن كان الثيبان شيخين رجما وجلدا، وإن كان شابين رجما بغير جلد، لأن ذنب الشيخ أقبح لا سيما بالزنا، وهذا قول أبي بن كعب وروي عنه مرفوعا لا ولا صح رفعه، وهو رواية عن أحمد وإسحاق أيضا. جزاء القتل العمد، يبقى ده كده هو انتهى من ايه من الكلام على الزنا، جزاء القتل العمد. قال وأما النفس بالنفس فمعناه أن المكلف إذا قتل نفسا بغير حق عمدا فإنه يقتل بها، وقد دل بالقرآن على ذلك بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ويستثنى من عموم قوله النفس بالنفس صور منها أن يقتل الوالد ولده، فالجمهور على أنه لا يقتل به، وصح ذلك عن عمر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة وقد تكلم في أسانيدها. وقال مالك إن تعمد قتله تعمدا لا شك فيه مثل أن يذبحه فإنه يقتل به، وإن حذفه بسيف أو عصا لم يقتل. وقال البتي يقتل بقتله بجميع وجوه العمد للعمومات. عندي قال في ألف القتيبي، عندك الليف الله أعلم من البتي عندك مش كده، هو قول شاب يشبه قول البتي يعني، يعني البتي أليق به لأن البتي من المعتزلة. المهم أنه شاهد في هذا الجمهور على أنه الوالد لا يقتل بولده، يعني إن قتل الأب ابنه لا يقتل به، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يعذر أو لا يحبس أو وأيضا لا يرث من إيه من ولده، بس لكن لأنه إيه القاعدة أنه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأنه كان سببا في وجوده فلا يكون سببا في إعدامه. وكان الإمام مالك كأنه قال يعني إيه لو قتلوا كده يعني بنوع من عدم الوحشية، لكن لما يجيبه ويوجعه يذبحه فكأن فيها نوع من الإيه نوع من الوحشية، فعنده في تلك الحالة يعني يقتل. لكن لو مثلا هو جالس أو شيء ورماه بسيف أو سكينة أو شيء من هذا القبيل لربما هو مؤمل إنها ما تجيش فيه أو شيء يعني، لكن لما يجيبه يذبحه بتلك الصورة فعند الإمام مالك. وده معقول برضو إنه إيه إذا تعمد هذا، لكن هذا معتمد على التقنين يعني إنه يقنن وإيه ويجعل حدودا. ومنها أن يقتل الحر أن يقتل الحر عبدا، يبقى هو بيبين الاستثناءات من النفس بالنفس. فالأكثرون على أنه لا يقتل به العبد الحر إذا قتل العبد، فما يقتلش الحر بالعبد. وقد وردت في ذلك أحاديث في أسانيدها مقال، وقيل يقتل بعبد غيره دون عبده، وده قول آخر أنه معناه إن قتل عبده فله شبهة أو شيء فما يقتلش به، لكن إن قتل عبد غيره يقتل به، ده قول آخر، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وقيل يقتل بعبده وعبد غيره، وهو رواية عن الثوري وقول طائفة من أهل الحديث لحديث سمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه، وقد طعن فيه الإمام أحمد وغيره. وقد أجمعوا على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار في الأطراف قطع اليد أو غيره، وهذا يدل على أن هذا الحديث مطرح لا يعمل به وهذا مما يستدل به على أن المراد بقوله تعالى النفس بالنفس الأحرار، لأنه ذكر بعده القصاص في الأطراف وهو يختص بالأحرار. ومنها أي مما يستثنى أن يقتل المسلم كافرا، فإن كان حربيا لم يقتل به بغير خلاف، لأن قتل الحربي مباح بلا ريب، وإن كان ذميا أو معاهدا. حرب يعني دولة المسلمة بينها وبين دولة من دول الكفار حرب، وبعدين هو حصل واحد من إيه من هؤلاء فقتله، فده لا يقتل به بالإجماع لأنه إيه محارب، فليس له عهد ولا إيه ولا ذمة. تمام، ده نوع من إيه من أنواع الكفار، لأن أنت عندك إيه عندك المحارب وعندك الذمي وعندك المعاهد. فالمحارب اللي هو كما قلنا في إيه دولة بينها وبين الدولة المسلمة دولة كافرة، بينها وبين الدولة المسلمة حرب، فمسلم من الدولة المسلمة قتل واحد حربي من إيه من الدولة المحاربة، فهذا بلا شك لا يؤاخذ به لأنه حربي والدولة في إيه في حالة حرب. تمام، طيب دي حالة. النوع الثاني اللي هو المعاهد، المعاهد اللي هو بيدخل عندك وتعطيه إيه عهد، لأن أصبح الـ 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 يعني التأشيرة والأشياء هذه هي في مقام العهد، يعني لأنك أنت بتسمح له لم يدخل تسللا أو هروبا أو شيء خشية وتجسس أو له أهداف أو أغراض، لكن دخل من الإيه من المطار وأنت أشرت له، أو جاب تأشيرة من السفارة ودخل وأشرت له من المطار، فأنت كأنك اديته إيه سماحية، فده أشبه الإيه أشبه المعاهد. المعاهد برضو زمان كان يأتي ويسمح لبعض التجار أو شيء بالدخول أو بعض من يحتاجون إلى صنعته فيعطوه إيه نوع من الإيه نوع من العهد، ده المعاهد. لو بيجي فترة إيه فترة يدخل البلاد لمصلحة معينة أو فائدة معينة كتاجر أو خبير أو غيره. النوع الثالث اللي هو الذمي، الذمي ده يبقى من أهل البلد زي اليهود الموجودين في ريدة أو غيرها، فده ذمي بيدفع الجزية. تمام، ولا يمس ولا يعني إيه يعني يحرم دمه إيه وماله، كل شيء يبقى إيه يبقى في مكانه ما دام بيدفع الجزية، فما حد يتعرض إيه يتعرض له، ويبقى لهم ما لهم من معابد أو لهم ما لهم من أشياء فيما بينهم بين بعضهم، ما حد يتدخل في شأنهم، وحتى يتحاكمون فيما بينهم إن كان يحكم بينهم الحاكم أو القسيس، فإن تحاكموا إلينا حكمنا بينهم، وإن لم يتحاكموا يسدوا فيما بينهم، بس بشرط لا يخرجوا عن الإيه عن الإطار العام أو شيء من هذا القبيل، ولا يفسدوا إنه ما نشوفهم شو مثلا بيدعوا إلى دينهم أو نشوفهم بينصروا الناس أو بيدخلوهم في اليهودية فرضا، أو مثلا بيصنعوا خمر ويبيعوا للناس أو بيفسدوا في الأرض أو يقطعوا الطريق أو غيرها. تمام، أو بيتجسسوا على المسلمين ويساعدوا أعدائهم، يعني أشياء كثيرة إيه ممكن ينقض بها عهد الإيه عهد الذمة، فإن استقاموا على عهد الذمة فما أحد يمسهم ويصبحوا في حماية الدولة المسلمة وحماية الإمام، ومن مسهم إيه يعاقب على هذا. دول ثلاث أنواع من أنواع الإيه الكفار اللي هو الحربي والذمي والمعاهد. قال وإن كان قالوا منها أن يقتل المسلم أن يقتل المسلم كافرا، فإن كان حربيا لم يقتل به بغير خلاف، لأن قتل الحربي مباح بلا ريب، وإن كان ذميا أو معاهدا فالجمهور على أنه لا يقتل به أيضا. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل مسلم بكافر. ده شباب يعني ليس معناه أنه لا يعاقب، بس هي مسألة أنه إيه القتل بس، لكن ليس معناها أنه لا يحبس ولا يؤدب ولا يعذر ولا يعني مش معناها كده يقتله يمشي، لا، يعني هو مسألة القتل أنه كأن النفس المسلمة لا تداني أو لا يقابلها النفس الكافرة، هي أعلى. ولذلك ما أدري من كان قتل يهودي أو شيء ما أعتقد، فهم كيف يخرجونها؟ ما يشتوش أن إيه يقولوا ما نقتلش المسلم باليهودي، هيعملوا لهم دوشة وحقوق الإنسان وما أدري إيش، وتقوم الولايات المتحدة فهم يشتوا يقتلوا المسلم، يقوم يخرجوها على هيئة إيه إنها حرابة، يعتبروها إيه حرابة، إن هو ده إفساد في الأرض وحرابة وخروج على الدولة وكذا، ودخلوها من إيه من هذا الجانب، والحرابة ممكن إيه ممكن يقتل بها. فيجي الحاكم ما يقولش إيه وقد قتلنا لأنه قتل يهودي أو قتل كذا، لأنها معيبة. الجمهور من العلماء على أنه لا يقتل المسلم بالإيه بالكافر، وإنما سيقول لأن قتلنا لأنه إيه يعني يعتبر أنه محارب، والمحارب قد وردت فيه النصوص بكذا، وبناء على هذا حكمنا عليه بالإيه بالقتل وبس، ويخرجها ايه بهذه الصورة، لانه محرج لو تركوا هتقوم الامم المتحدة والامريكا ومش عارف ايش وكل اليهود الدنيا، ولو قال ان احنا نقتل المسلم به يرجع العلماء يستنكرون ويقولوا كيف تقتل المسلم بالكافر وده لا يجوز، والاحاديث وردت الحديث في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه لا يقتل مسلم بايه بكافر. ويحكى في بعض كتب الادب ان ده حصلت ايام ابي يوسف لما كان هو قاضي قضاة الدولة الاسلامية، وكان الخليفة هو هارون الرشيد، وكان ابو يوسف على طبعا مذهبه المذهب الحنفي لانه من اصحاب ابي حنيف، والمذهب الحنفي يجيز قتل المسلم بالكافر. فجاء قتل مسلم يهودي، فالمهم فجاء على مذهب ابي حنيفة سيقتلونه به، فجاء الناس هاجوا وعملوا دوشة وكذا لانه الناس على خلافهم، الجمهور على خلاف هذا القول. فالمهم فالرشيد قال صر ما يعني صر لنا شيء لانه مسألة محرجة ما احناش عارفين ما نفعل فيها. فابو يوسف الذكي قال هاتوا اليهودي ده كان بيدفع الجزية، دوروا وجدوا انه بيتهرب من الجزية، فقالوا خلاص يبقى هو بالتالي ما نقدرش ان احنا ايه نقتل به المسلم لانه ما كانش بيدفع الجزية اصلا، لانه من الشروط انه يكون ايه اصلا ذمي، والذمي من شرطه انه يدفع الجزية، فبالتالي ما ينفعش ان احنا ايه، فهرب من فكانت مخرج بدل ما ايه، لانه على مذهبه هيقتل وعلى مذهب الجمهور لا يقتل، فاصبح فيه حرج. فقال وقال ابو حنيفة وجماعة من فقهاء الكوفيين اهو يقتل به. وقد روى ربيعة عن ابن البيلماني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قتل رجلا من اهل القبلة برجل من اهل الذمة، بس ما صحش يعني ان البيلماني هذا ضعيف. وقال انا حق من وفى بذمته، وهذا مرسل ضعيف قد ضعفه الامام احمد وابو عبيد وابراهيم الحربي والجوزجاني وابن المنذر والدارقطني، وقال ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة اذا وصل الحديث فكيف بما يرسله. وقال الجوزجاني انما اخذه ربيعة عن ابراهيم ابن ابي يحيى عن ابن المنكدر عن ابن البيلماني، وابن ابي يحيى متروك الحديث. وفي مراسيل ابي داود حديث اخر مرسل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم خيبر مسلما بكافر قتله غيلة، وقال ان اولى وحق من وفى بذمته، برضو مرسل. غيلة يعني يجي يتخبى له غير ما يصيحوا كذا ومش عارف ايش ويقتلوا، لا يتخبى له هو ايه مارر ولا شيء وايه يقتله غدرا. ايوه نعم، فدي اشد، ربما هذه يعني ايه انها اقوى من مجرد القتل العادي. ربما يقال انه ايه ان قتله غيلة يقتل به، لكن ان قتله كما يقتل الناس فانه ربما لا يقتل به، لان الايه الحديث الصحيح انه لا يقتل المسلم بكافر. قال وهذا مذهب مالك واهل المدينة ان القتل غيلة لا تشترط له المكافأة. شوف ده اختيار مالك، كان مالك يقول لو قتلوا غيلة يبقى يقتل به، غير كده لا، فيقتل فيه المسلم بالكافر. وعلى هذا حملوا حديث ابن البيلماني ايضا على تقدير صحته، ومنها ان يقتل الرجل امرأة فيقتل بها بغير خلاف. في كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يقتل بالمرأة، وصح انه صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا قتل جاريته، واكثر العلماء على انه لا يدفع الى اولياء الرجل شيء ويعني شيء زيادة. وروي عن علي انه يدفع اليهم نصف الدية، لان دية المرأة نصف دية الرجل، وهو قول طائفة من السلف واحمد في رواية عنه، يعني لان دية المرأة نصف دية الرجل، فمقتلهم مقصودهم لو قتلت لو قتل الرجل امرأة فاحنا هنقتل الرجل وندفع لاهله نصف دية، لكن الظاهر لا ندفع ولا شيء. تمام، هذا ايه بالنسبة التارك لدينه. نعم ايه في ساعتها يعني ولا ايه، هو بيعتبر بس افتئات على الدولة من ناحية، هو قتل قاتل صحيح، لكن بس افتئات من على الدولة، لانه لو اتفتح الباب مشكلة، لكن ساعتها الدولة ممكن تعاقبه تحبسه شوية او شيء. لا ما يعدمش، لان ده قاتل ما دام ثابت ان ده قاتل فهو يعني ما هوش معصوم الدم، لكن الاشكال الافتئات على الدولة، بمعنى ان الحدود المفروض انها للايه للدولة او للحاكم حتى لا تصبح فوضى، بس فهو ممكن مثلا لو جاء للحاكم وثبت عنده ان ده قتل فعلا وساعتها خاصا ده خدته الحمية وشافه بيقتل اباه والناس شهدت قالت ده قتله وده قتله بساعتها فمش يحاسبه على الدم لان الدم اصبح مباحا، لكن هيحاسبه على افتئات علشان ايه ما تكونش سنة ان كل من ايه من جاء قتل ايه قتل، لان المشكلة ده ربما قتله وهو يعلم يقينا انه ايه قاتل ابيه امام عينه وكان في نفس اللحظة، لكن المشكلة بعد ذلك ان ساعات واحد يشك ويفتكر ده قاتل ابيه وليس بقاتله ام يقتله والتاني يقتل منه، فده ما ينفعش. الدولة المسلمة المفروض انها ايه هي اللي تقيم الحدود. فانا اعتقد ان ده لو عرضت على حاكم وتأكد انه هو فعلا ما قتل الا القاتل وشاهد الشهود بهذا، فبالنسبة للدم هيسقط الدم ده امام الدم ده، لكن سيحاسب على افتئاته على الدولة، يمكن يحبسه شهر ولا ايه ولا شهرين او ثلاثة حتى عندما تهدأ الايه المشكلة. ها في القانون كده يعني انه لو قتل القاتل يحبسه سنة ما فيش بأس، يعني هي اصلا اجتهادية زي ما تقول ها يسموه كده الحق العام، اي هي بحسب ما تقنن، يعني قد تقننها الدولة سنة قد تقننها ستة اشهر بحسب ايه ما ترى انه يعمل نوع من الرادع، او حتى بعض الاحيان يعمل نوع من التهدئة، ساعات دخوله السجن يكون حماية له لانه ممكن يجيبوه ويقتلوه فيدخلوا حتى يهدأ الامور وحد يدخل للصلح وتهدأ المسألة في تلك السنة يخرجوا بناء على ايه زي ما انت بتقول يسمونها حق الدولة، اللي هو في كتب الفقه يسموه ايه الافتئات على الدولة. الافتئات على الدولة يعني ايه ان ده حقها وانا ايه وانا قمت استعجلت وتقدمت ايه عملت انا، فدي مشكلة لو فتح الباب في الحدود والاشياء دي ان كل واحد بيقوم يقتل ايه قاتل من يعتقد انه هو قاتل ابيه، لكن الاصل انها تقدم للمحكمة. بس دي مشكلة الان المحاكم اصبحت عوارا واصبحت مشكلة، يعني ان بعض الحين يضيع فيها الايه الدم، هي دي مشكلة هي. ولذلك الحل ليس ان الناس تقوم بنفسها بالحدود، لكن الحل هو ان يضبط القضاء وما يكونش بالبطء اللي هو يميت القضايا، يعني اصلاح القضاء بحيث ان فعلا من قتل له قتيل يشعر انه لما يجلس وينتظر القضاء انه ما يضيع حقه، لكن لما يشعر انه ايه ان دم ابيه او دم اخيه هيضيع بتظهر من هنا مسألة الثأر، يعني مسألة الثأر هي ناتجة اساسا من الظلم. ان واحد يقتل قريبه او يقتل ابوه وبعدين يمشي في الطريق الايه المفروض يمشي فيه اللي هو انه يروح للحاكم وكذا، واذ به يرى انه ايه بيلوه بيه وانه جلس سنتين ثلاثة وما حصل شيء وده رشة، ها في النهاية هو بيعمل انت عارف لما بيلاقي كده بيروح ياخد الآلة ويروح يقتل وبعدين التاني يروح يقتله وهكذا، وان احنا دخلنا في ايه في دورة وده اللي بيحصل في القبائل هكذا يعني. نعم وبعدين لكن محبوس طيب لربما اصلا بعض الاحيان يكون في اولياء لصاحب الدم صغار منتظرين يكبروا رشاوة ما طيب لما يكون الشخص ده قريبه هو اللي ميت يبقى لا شك انه في حنق، يعني يجلس له 15 سنة وانا صابر وهم مش راضين يقتلوه، وتلاقي كل ما يجيب قرار وهم يقتلوه، يعني تلاقيه يروح عند القاضي عند الحاكم عند كذا ويجيب قرار قالوا غدوة وبعدين انهم ايه لعبوا بيه
يستأنف يعني الوكيل
ها يستأنف
وكيل القاتل يستأنف
تمام
وبعدين القضيه يماطلوها
ويمهلوها وتجزع سنة بعد سنة المفروض انه هيستأنف وهيشوفها الحاكم وبعدين يحكم فيها حكم نهائي وانتهت المسألة بعد شهر بعد شهرين، ولكن يستأنف ويفضل يماطله
يماطله وبعدين يعني يلا يدخلوا مثلا بصلح قبلي تمام وخرجوا القاتل
وبعض الاحيان الاوراق سرقت وبعض الاحيان الاوراق القضيه سرقت وما ادري ايش وعادوا يشتي عيد من الاول، يلا نسال الله العافيه من الديه. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.